قال المصنف رحمه الله: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. الشهاب هي أجزاء منفصلة من النجوم والأجرام السماوية تحرق الشياطين، فأتبعه شهاب ثاقب، فيرمي الله سبحانه وتعالى الجن والشياطين بهذه الشهب فتحرقهم. وهذا الشهاب الذي يصوب على هذا على هؤلاء الجن مسترق السمع ربما أدركه قبل أن يلقي الكلمة فانقطع السمع، وربما تمكن من إلقائها إلى من دونه حتى تبلغ الساحر أو الكاهن. هذا محتمل وهذا محتمل. واعلموا أن الرمي بالشهب قد كثر قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من إرهاصات نبوته، فقد كانت الجن تسترق السمع ويصعدون في أجواز الفضاء ويمدون السحرة والكهنة بما يبلغهم مما تتكلم به الملائكة، والله تعالى قد أقدرهم على هذا، وأن يصعدوا في طبقات الجو بهيئة لا نعلمها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حفظت السماء لكي لا يتطرق إلى الوحي أدنى تدخل. قال الله تعالى حاكيا عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فحفظت السماء زمن النبوة حفظا للوحي الذي تكفل الله تعالى به، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه. ولهذا لما شعروا بهذا الأمر تنادوا وقال: وقع في الأمر شيء، فصاروا يبحثون في الأرض حتى وصل طائفة منهم إلى وادي نخلة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من ثقيف، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويصلي، فعرفوا السبب. وأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر الآيات. فاكتشفت الجن أنه قد حصل شيء عظيم، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن منهم من آمن وكفر منهم من كفر. ماذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عادت الجن تسترق السمع أم لا؟ الأمر محتمل، وربما عادوا إلى ما كانوا عليه، لأنهم عاودوا إمداد الشياطين، إمداد الكهنة والسحرة بما كانوا يمدونهم به، وقد حصل المقصود من حفظ الوحي، فلا مانع أن يرجع الأمر إلى ما كان عليه. أهل الجاهلية كانوا إذا رأوا شهابا ثاقبا في السماء قالوا: ولد عظيم، ولد عظيم، أو مات عظيم، أو يظنون أن ثم علاقة بين هذا الأمر وبين ولادة عظيم أو موته، كما كانوا يظنون أن الكسوف والخسوف ينكسفان، أن الشمس والقمر تنكسفان لموت عظيم أو حياته. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة الموهومة، وتبين أن الأمر كان لحفظ السماء، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. يعني يكذب الساحر أو الكاهن معها 100 كذبة لكي يجعل يكبرها ويضخمها ويجعل لها رواجا عند الناس. فماذا يقع؟ فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يعني هذه الكلمة التي هي كلمة حق خلطها حتى بلغ المجموع 100 كذبة. فحينما يتحدث الناس يستدلون بهذا الحق القليل على إثبات الباطل الكثير، فيقول قائلهم: أليس، يعني الكاهن، قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني بسبب تلك الكلمة الوحيدة قبل قوله في 99 الباطلة. طيب إذن هذا الحديث يفسر الآية السابقة، ومناسبته لهذا الباب ظاهرة، إذ فيها ما يعتري الملائكة الكرام العظام من التأثر البليغ من جراء سماع كلام الرب سبحانه وتعالى، وما يلحقهم من الخضعان والذل والإخبات لله عز وجل. ففي هذا دليل على أنه لا يدعى غير الله، وأن من دعا الملائكة فمن دونهم في القوة والخلقة فهو مشرك بالله العظيم. فهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث. والحديث يدل أو يستفاد منه فوائد عدة، منها ما أسلفنا الرد على المشركين وإبطال توسلهم بالأولياء والصالحين، ويدل على عظم شأن الرب سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما تقدم، وإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على بطلان السحر والكهانة وذمهما، وأنهما مبنيان على الكذب في الأعم الأغلب. ثم أردف المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة بحديث النواس بن سمعان الكلابي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وهذا دليل على أن قضاءه كلام، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذه الجملة الأولى تفسر الجملة الأولى من حديث أبي هريرة، لأنه قد قال فيه إذا قضى الله الأمر، وهنا بيّن بأن قضاءه بكلامه. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. وهذا دليل على أن السماوات تسمع، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل خلق ما يخصه، فلا يقول أن قائل: أليست السماء سقف محفوظ مبنية كيف تسمع؟ وقالوا: ما المانع؟ فإن الله تعالى أودع كل خلق سمعا يليق به، فلا لا لا غروة أن تسمع السماوات. ألم يقل الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فضيق العطن، ضيق النظر، ضيق الأفق، الذين لا يتصورون الكلام إلا بشفتين ولسان ولهوات، يخفى أو يعني يغيب عنهم مثل هذه الأدلة الصريحة. حتى الجمادات يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها مشاعر وأحاسيس. ألم يقل عن أحد: جبل يحبنا ونحبه، فأثبت له ذلك. فلا عجب أن تسمع السماوات، ولا عجب أن يلحقها رجفة ورعدة، وهذا شك من الراوي، والرجفة والرعدة بمعنى متقارب، يعني تعني معنى الاضطراب المصحوب بخوف ورعب، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. إذن ميز بين السماوات وأهلها، أليس كذلك؟ ميز بين السماوات وأهلها، فالسماوات أخذتها رجفة ورعدة، فإذا سمع أهلها، فإذا سمع ذلك أهل السماوات، ومن أهل السماوات؟ هم الملائكة الكرام، صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. إذن أول خبر كان، خبر يكون، وجبريل اسمها مؤخر، فمعنى ذلك أن الملائكة الكرام تخر غشيا، وجميعهم بما فيهم جبريل، إلا أن جبريل عليه السلام لفضله يكون أول من يرفع رأسه. وهذا فيه إثبات هذا الوصف لجبريل، الرأس. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني ماذا يقولون؟ قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا يفسر لك الضمائر في الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فكأن الحديث يفصل ما في الآية، بمعنى أن 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 الملائكة تقول لجبريل ماذا قال ربكم، فيقول جبريل قال الحق، فتقول الملائكة قال الحق، فيصدق ما أخبر الله به قال الحق وهو العلي الكبير. وقد تقدم بيان ذلك. قال فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني إلى حيث أمر الله عز وجل من سماء أو أرض بما أمره الله تعالى به، لأن جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، ولهذا كان أشرف الملائكة وسيد الملائكة، فإن سادة الملائكة الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وسيادتهم تلك لأنهم موكلون بالروح. فجبريل موكل لأنهم موكلون بالحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب، وميكائيل موكل بحياة النبات والأرض، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان. وأي هذه الثلاثة أشرف؟ القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا يدلنا أيضا على حمق اليهود، فإنهم يعتبرون جبريل عليه السلام عدوهم من الملائكة، يعادون جبريل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، بئس ما اختاروا لأنفسهم. وإنما أبغضوه لأنه هو الذي يحل بهم المثلات وينزل بعقوبة الله عز وجل على من خالف أمره. طيب، إذن هذا الحديث كسابقه يدل على عظم خوف الملائكة من الله عز وجل، وأن من دعا الملائكة فمن دونهم فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة، ويستفاد منهما السفيدة مما سبقه من الأحاديث. لنستمع الآن إلى المسائل المرتبة على هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال فيه مسائل. الأولى تفسير الآية.
نعم، وقد تبين تفسير الآية من سورة سبع. نعم.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
لا شك هذه الحجة البالغة التي أشار إليها المصنف هو أن الملائكة هم أعظم الصالحين خلقا وكبرا وعظما، ومع ذلك هذا حالهم مع ربهم. فإذا كان هذا حالهم وأنهم يعظمون الله عز وجل ويخضعون له، فمن دونهم من باب أولى، فلا يجوز التعلق بأحد من الصالحين فضلا عن غير الصالحين.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، تفسير قوله قد تبين بالحديثين بعده أن هذا مما تتراجعه الملائكة فيما بينها من كلام.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
سبب سؤالهم عن ذلك أنهم علموا أن جبريل قد أوحى إليه ربه بكلام، فيسألون ذلك من باب يعني طلب العلم. نعم.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا.
نعم، وهذا ما أفاده حديث النواس بن سمعان.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
هذا أيضا مصرح به في حديث النواس ويدل على فضيلته الخاصة.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
ما أعد؟
السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
هكذا عندكم في نسخ أن يقولوا أنهم
عندي أنهم
أنهم طيب. إذن هذا مما يجري بين جبريل وأهل السماوات، فيخبرهم بأن الله تعالى قال الحق وهو العلي الكبير.
الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم.
نعم، وهذا مصرح به في الحديث.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله.
نعم، أخذت السماوات رجفة أو رعدة.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إليه حيث أمره الله،
لما ختم به حديث النواس بن سبعان حيث ينتهي به إلى ما أمره الله.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
نعم، وهذا قد جاء في الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة، ففيه إثبات استراق الشياطين للسمع.
الثانية عشرة صفة ركوع بعضهم بعضا.
نعم، كما وصفها سفيان بن عيينة، والذي يظهر أن سفيان رحمه الله تلقاها عمن قبله، فربما كان هذا من قبيل المسلسل، ولعلكم تعرفون المسلسل في علم الحديث. في علم الحديث المسلسل هو أن يتواطأ الرواة على لفظة أو حركة يأخذها بعضهم عن بعض إلى متهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى تسلسل، وقد يكون التسلسل بالقول وقد يكون التسلسل بالفعل. أما إذا أتى الراوي بلفظ من عنده للبيان فهذا يسمى إدراجا، يسمى إدراجا، وقد يكون الإدراج في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، وهذا مبسوط في علم مصطلح الحديث. نعم.
الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب.
نعم، سبب إرسال الشهاب، وذلك لقتل الشيطان، لا لما كانت تظنه العرب في الجاهلية أن ذلك لحياة عظيم أو لموته.
الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم، إذن كما جاء في الحديث، في حديث أبي هريرة، تارة يتمكن من إلقائها وإيصالها إلى من تحته، وتارة يحال بينه وبينها بين ذلك.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
نعم، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، من أين أتاه الصدق؟ من هذه الكلمة التي استرقت من السماء، وربما يصدق من باب الاتفاق كما يقال الصدفة، فيغتر به من يغتر، ويكون الله عز وجل قد أجرى ذلك ابتلاء. يعني بعض المتقولين والمتهوكين الذين يرجمون بالغيب ربما قالوا قولا فوقع بعض ما قالوا، فيكون ذلك من باب الابتلاء للناس. أما المؤمن الذي يأوي إلى ركن شديد ويعلم أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يخالطه شك أن لا أحد يتمكن من ذلك. ولهذا ينبغي الحذر معشر الإخوان مما تشيعه بعض وسائل الإعلام من الترويج لبعض المنجمين ولبعض المواقع، فيقال المنجم فلان هكذا ونبوءاته كذا وكذا ونبوءاته صدقت وإلى آخره. فإن على أهل الإسلام واليقين أن يعلموا أن إن كان قد وقع شيء من ذلك فإنما هو بالاستعانة بالشياطين من مسترق السمع، ويخلطها بأضعافها من الكذب، وإما أن يكون قد وقع اتفاقا، فلا يعول عليهم ولا يتعلق بهم في الإخبار بالمغيبات. نعم.
السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة.
نعم، هذا قد جاء في الحديث أنه يخلطها بالكذب ليروج باطلة.
نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم، أنه لم يصدق كذبه إلا لما خلط بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا في الحقيقة يعطينا معنى أعم وأوسع، وهو أن يفهم الإنسان قاعدة كلمة حق أريد بها باطل، أنه ربما قيل شيء من الحق ومزج بالباطل ليروج. فعلى المؤمن البصير أن يميز فيقر الحق ويرد الباطل، ولا يكتفي بدمج الحق بالباطل لقبول الباطل، كلا، عليه أن يميز ما يلقى عليه ويفرز ويفحص ويستنير بنور الله عز وجل. فكم من المتحدثين الذين يملؤون الأعمدة الصحفية أو يملؤون يصنفون الكتب ويقولون حقا، يقولون فيما يقولون شيء من الحق، وذلك لترويج الباطل كما يقال دس السم في العسل. فعلى المؤمن أن يكون يقظا متنبها، فلا يرد الحق لاختلاطه بالباطل، ولا يقبل الباطل لاقترانه بالحق، بل يميز ويفصل.
18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟
نعم، يشير الشيخ رحمه الله إلى النفوس المنحرفة كيف أنها يعني تقبل الباطل ويستهويها مع أن نسبة الحق من 1%، فهذا يوجد عند بعض النفوس الضعيفة. فالنفوس الضعيفة ذات الأهواء والشبهات تتشبث بهذا القليل من الحق يعني نشر بقية الباطل، وهو ملحظ موجود عند الناس وشواهده كثيرة يعني. نعم.
19 كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
نعم، يعني يحتفون بهذه الكلمة لأنها مستندهم التي تمكنوا بها من ترويج باطلها.
20 إثبات الصفات خلافا للمعطلة.
نعم، إثبات الصفات، فإن الآية والحديثين قد تضمن إثبات صفات الله عز وجل، ومنها صفة العلو لله سبحانه وتعالى، الصفة العظيمة التي علو الذات التي ينكرها الجهمية والأشاعرة وغيرهم من نفاة الصفات، وكذلك إثبات صفة الكلام التي ينكرها الجهمية والمعتزلة ويثبتها الأشاعرة على وجه غير الوجه الذي يثبتها عليه أهل السنة والجماعة، فيجعلون كلام الله عز وجل هو المعنى القائم في نفسه، ولا يثبتون الكلام الحقيقي الذي هو الحرف والصوت. والحق أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت بكلام حقيقي، وليس مجرد معنى قائم في النفس كما زعموا.
21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل.
نعم، قد جاء ذلك صريحا، خوفا من الله عز وجل. الله أكبر.
22 أنهم يخرون لله سجدا،
كما في الحديث أنهم يخرون، والخرور هو الهوي من أعلى إلى أسفل.